قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، إن الله جل في علاه خلق الخلق وفاوت بينهما الدرجات، فخلق السماوات وجعلها طبقات، وخلق الأراضين وجعلها طبقات، وخلق الجنات وجعلها درجات، فاوت بين درجات الجنات، وخلق النار وجعلها دركات. كما أنه خلق سبحانه جل في علاء البشر وفاوت بينهم في المنزلة والدرجات. فخير البشر على الإطلاق هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأفضلهم على الإطلاق الخمسة أولو العزم من الرسل: موسى، نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد. وأفضلهم على الإطلاق الخليلان: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأفضلهما هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وفاضل الله بين بني البشر بعد الأنبياء والرسل، فأفضلهم على الإطلاق كل طائفة صاحبت نبيا من الأنبياء. لذلك قال عامر الشعبي: الروافض فضلهم أهل الكتاب بخصلة. سئل اليهود: من أفضل الناس فيكم؟ فقالوا: من صحب موسى عليه السلام. وسئل النصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الحواريون، من صحب عيسى عليه السلام. وهؤلاء الروافض سئلوا: من شر الناس فيكم؟ قالوا: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونكاية فيهم نظهر اليوم بإذن الله الدلالات من الأثار والأحاديث عن النبي المختار التي صحت في الحث واستنهاض الهمم على حب هؤلاء الأبرار الأخيار. هؤلاء هم خير البشر على الإطلاق، فقد فضلهم الله على البشر وعدلهم من فوق سبع سماوات. فقال الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا محل الشاهد من التفضيل على هؤلاء الأخيار الأبرار، بأن الله جل وعلا يشهد لهم من فوق سبع سماوات أنهم أحق بلا إله إلا الله، وأنهم أحق من حمل راية التوحيد. وألزمهم كلمة التقوى، يعني لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علاه عموما عن هذه الأمة الإسلامية، الأمة المرحومة الممكنة التي خلقها الله وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهؤلاء الأبرار يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فإن العزة عند الله والمكانة والرفعة بالقلب لا بالجوارح، وإن كنا لا نغفل أهمية الجوارح، فإن الله قد بيّن أن مناط القبول والرد والنجاة والفلاح والسداد والرشاد في القلب، حتى العلماء لا يفقهون دقائق المسائل إلا بنقاء القلب، يؤتى المرء الفهم بنيته. ليس هذا من كلامي، بل هو من كلام ابن عباس. وقال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لذلك شهد الله في سماواته السبع، شهد الله من فوق السبع سماوات على نقاء وصفاء قلوب هؤلاء الأخيار الأبرار. قال الله جل في علاه: فعلم ما في قلوبهم، علم النقاء والصفاء والإخلاص ونصرة هذا الدين كما سنبين. هذا من الله جل في علاه تعديلا لهؤلاء: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون من الله الفضل والرضوان، وقد بين الله جل في علاه أنهم يأتون بالأعمال مع إخلاص القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل هؤلاء على البشر أجمعين عندما قال وبين ووصف وصفا بديعا بأن الصحابة الأخيار الأبرار هم صمام الأمان لهذه الأمة. يقول النبي كما في الصحيحين، كما في الصحيح أنه قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، أو أنا أمنة لأصحابي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وكانت الدماء تسيل والفتن أتت تترى وتغيرت القلوب بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مبينا الوصف البديع لهؤلاء الأخيار الأبرار، قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. لا غرو ولا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء، وببركة هؤلاء ينتصرون وتفتح لهم البلاد والعباد. قد مكنهم الله في مدة وجيزة من عمر الزمن، وما ذاك إلا لأنهم قد صحبوا النبي، وما ذاك إلا أن الله جل وعلا كشف عن القلوب فعلم أنهم ما أرادوا إلا الله وإلا راية الله جل في علاه. قال: يغزون فئام من الناس ثم يسألون: أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم إلى قرون ثلاث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الخير بعدهم فيه الدخن كما نعيش في أزمنتنا هذه. فهؤلاء الأخيار الأبرار قد مكنهم الله جل وعلا من العباد ومن البلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. قد فتح الله لهم القلوب فجروا الناس إلى الجنات بالسلاسل. لذلك يجب علينا الآن أن نقف وقفة مع أنفسنا، نتصفح التاريخ ونقتبس ومضات من سيرة هؤلاء الأخيار الأبرار، علنا نأتسي، علنا نقتفي الأثر، علنا نسير على الدرب، ومن سار على الدرب وصل. أهم ما يميز هذا الجيل الذهبي، هذا الجيل الذكي النقي، التجرد لله وإنكار الذات. المقصود الأسمى الله، المنشود والأمل المعهود نصرة هذا الدين، نشر السنة بين الناس. هذا هو المقصود الأول، انطلاقا من قول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انطلاقا من قول الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين. انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أحد المسلمين من أصحابه: أشعث أكبر مدفوع بالأبواب، لكنه قد وصفه وصفا بديعا يأخذ بعنان فرسه. إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. المقصود الأسمى أن تبقى الراية عالية خفاقة. هذا هو الذي يعلو لنا من سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار، التجرد التام الكامل وإنكار الذات مع التواضع لدين الله جل في علاه. وقد ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في التجرد وإنكار الذات. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى الله على الجميع الموت، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في العوالي، فقام اهتزت المدينة بأركانها وارتجفت القلوب حتى قام عمر بن الخطاب فأشهر سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات، من قال إن محمدا قد مات لأفعلن به كذا وكذا. ثم قال: قد ذهب محمد إلى ربه صلى الله عليه وسلم وسيعود. حتى أتى أبو بكر من العوالي فدخل فوجد الناس يهتزون يرتجفون بموت النبي، فتنة ليست بعد فتنة. فدخل أبو بكر فقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج رسول الله، خرج أبو بكر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صاهن يا عمر. فلم يسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى قال: إليك عني. فقام فقال رضي الله عنه وأرضاه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأخروا وأرجعوا تغسيل النبي الكريم الطاهر، وأخروا وأرجعوا دفن النبي للمهمة الأعظم ألا وهي تنصيب الخليفة لقطع نار الفتنة. فانظروا إلى أروع الأمثلة التي ضربت لتجريد الذات. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع عمر وعلم أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقد عزموا الأمر على تنصيب سعد بن عبادة أن يكون خليفة للمسلمين. بيوتهم دارهم هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر إليهم وكان عمر قد زور كلاما جميلا أراد أن يتقدم به بين يدي أبي بكر فأسكته أبو بكر، وما من كلمة أرادها عمر إلا أتى عليها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، صديق موفق مسدد. فقام فأثنى على الأنصار حسن الثناء ثم قال: أيها الأنصار، عندما اختلفت الأقوال قالوا منا أمير ومنكم أمير، انظروا ومحصوا النظر على التجرد التام الكامل، المهم أن تكون الراية خفاقة عالية. فقال أبو بكر: قد سمانا الله في كتابه الصادقين من المهاجرين والأنصار الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من ربهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ختم الله الآيات وقال: أولئك هم الصادقون، وسمى الأنصار المفلحون، سماهم المفلحين. فقال: وقد أمركم الله أن تتبعونا، حيث قال: يا أيها الذين أمنوا، والأنصار يدخلون تحت عموم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنظر أهل الأنصار فوقفوا ساكتين حتى قام أبو بكر وقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش. ثم قال: منا الأمراء ومنكم الوزراء. قالوا: اللهم نعم، منكم الأمراء ومنا الوزراء، بعدما قد عزموا الأمر على تنصيب سعد بن عبادة. لكنها الراية دين الله، دينك دينك، لحمك دمك، لابد من نصرة الدين لا الأشخاص، لابد من إلغاء أنا، لابد من دين الله أن يرتفع، ولابد من الراية أن تكون خفاقة عالية. فقالوا: اللهم نعم، منكم الأمراء ومنا الأزراء. ثم انظر إلى التجريد الآخر مناظر لهذا التجريد في المهاجرين أنفسهم. قام أبو بكر فقال: أرضى لكم أحد الرجلين، يقصد بذلك أبا عبيدة ويقصد بذلك عمر. فقام أبو عبيدة فقال: يا عمر، أبسط يدك أبايعك. فقال: لو قالها غيرك أتقدم في قوم فيهم أبو بكر لأن أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. ثم قال: يا أبا بكر، أبسط يدك أبايعك. فتتابع الناس وتتايع الناس وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. تجريد تام، إنكار للذات. عمر خليق بالإمارة، عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. عمر الوزير الثاني السمع والبصر، أبو بكر وعمر، وهو يقولها صراحة إنكارا للذات: لأن أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظر بعد ذلك إلى السيرة العطرة لهؤلاء الخلفاء. هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه انكارا للذات لا محاباة. دين الله لا محاباة فيها بحال، لا محاباة فيها بحال من الاحوال. دين الله ليس فيه محاباة، لابد من شرع الله على الرؤوس. ابو بكر تأتيه من؟ فاطمة، بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء العالمين. جاءت مجتهدة مخطئة، ولو كانت مجتهدة فإنها تساب على الاجتهاد التي أخطأت فيه، وإنها عند ربها مقبولة مرتفعة في درجات علا، لكن الخطأ لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. دين الله لا محاباة فيه. فجاءت فاطمة تطلب إرث أبيها النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس، فقال أبو بكر لا إرث لك عندنا. وهي من؟ هي بنت رسول الله. هذا ما جاء إلا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي لم يقيموا عليه الحد. ثم قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا محاباة في دين الله جل في علاه. الراية تبقى خفاقة عالية، لأن النظر الأوحد لرب السماوات العلى لا للأنفس. فقال أبو بكر لا إرث لك عندنا، حتى غاضبت سوى فاطمة رضي الله عنها وارضاه، وماتت قبل أن يقابلها، لكنه رضي الله عنه وارضاه بعث بأسماء بنت عميس زوجه، بعث بأسماء زوجه بنت عميس تطبب فاطمة رضي الله عنها وارضاه. لكن هذا المثال الرائع للتجريد، تجريد الذات من أجل دين الله جل في علاه، تجريد الذات من أجل أن تبقى الراية خفاقة عالية. انظر إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، لم يبلغ العشرين من عمره، وأبو بكر الكهف كان مؤتمرا بأمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الراية لأسامة وجعل فيها عمر وأبو بكر وجعل فيها عمر وأبا بكر وأبا عبيدة، كل هؤلاء ينزلون تحت إمرة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ونازعه الناس في جيش أسامة، قال لابد أن ينفذ جيش أسامة، ثم جعل عمر الوزير تحت إمرة أسامة لم يبلغ العشرين، ومشى ثم مشى معه على قدميه أبو بكر على التراب يغبر قدمه بالتراب، ثم قال لأسامة لو تركت لنا عمر. يستأذن أسامة وهو تحت إمرته. دين الله جل في علاه لا محاباة، دين الله إنكار الذات، التجريد من أجل الدين، وكلهم نزلوا تحت راية أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وقال لأبي بكر تركنا لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. التجريد يظهر جليا في خالد بن الوليد بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو على المنبر يبكي في غزوة مؤتة، ويقول واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على الأعداء، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قد قتل من قالوا سبأنا اجتهادا منه، يحسب أنه يقول سبأنا يعني كفرنا، هم يريدون أننا خرجنا من دين إلى دين، لأن الصابئ هو الذي خرج وانتقل من دين إلى دين، فما استطاعوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا سبأنا أخطأوا، فقتلهم خطأ، فما عزله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد. ما قال من خالد، قال من فعل خالد وما عزله. لذلك لما كلم عمر أبا بكر في عزله قال لا، دين الله يبقى ولا منازعة، حتى بقي خالد. فلما اعتلى عرش الإمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فعزله عمر بن الخطاب وأمر عليه أبا عبيدة. وانظر إلى التجريد التام الكامل، والجميع يقرون بأن أمهر القوات وأمهر القيادات كانت في شخص خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لما جاءه الأمر بأن أبا عبادة هو الأمير عليك، نزل على إمرة أبي عبيدة ونزل على كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال المؤرخون انتصار خالد رضي الله عنه وأرضاه على نفسه أقوى بمراحل من انتصاره على الروم وعلى الفرس. انتصار خالد على نفسه ونزوله تحت إمرة أبي عبيدة بعدما كان أميرا عليه هذا أقوى من انتصاراته في الحروب. انتصار المرء على النفس يقدمه لينتصر على الغير. تجريد تام مع إنكار الذات. ترى ذلك في ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وفي ابن عمر. ابن عمر يسأل، وهذا سيأتي إن شاء الله في السلسلة الكاملة في الكلام على صفات هؤلاء أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يسأل في الحج، والناس يلتفون حول ابن عمر. الأثري هو الذي قال فيه نفسه سلم ابن عمر رجل صالح لو كان له من الليل فما نام من الليل. فسئل عن مسألة في القرآن فقال تسألونني، مع وجود ابن عباس استقى منها العلماء على أنه لا يجوز إن كان في مكان من كان أعلم أو أتقن إلا أن يحال عليه. فقال ابن عمر اذهبوا إلى ابن عباس وأتوني بالإجابة. فلما ذهبوا إلى ابن عباس وفسر لهم الآية وأتوا بها إلى ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس مع أن الأقران، مع أن المنازعة تكون موجودة، لكنهم الأخيار الأبرار الذين خلقهم الله جل في علاه لصحبة نبيه كما قال ابن عمر، أرادوا نصرة الدين ونقل ذلك عن نبينا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود أو قال ابن عمر صحابة رسول الله أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا. هذا التجريد التام، أعلى الصفات والسمات التي ميزت هذا الجيل الذهبي، هذا الجيل الذكي النقي. من ذلك أن الله نشر بينهم الألفة والمحبة والمودة كالبنيان الواحد، هكذا المسلمون كما قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء مرفوعا وموقوفا ابن عباس من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. درجات الإيمان، التحابب في الله من أعظم السمات والصفات التي علت هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك مكنوا من القلوب ومكنوا من البلاد والعباد في مدة وجيزة من عمر الزمن، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أخا له في الله فليعلمه بذلك. وهذا من فعل رسول الله، تربوا على مائدتي، فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أصحابه حبا جما فنافح عنهم ودافع عنهم وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، من فرط حبهم لصحابته الكرام صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مظاهر المحبة في الله التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إدخال السرور عليهم جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرهم جميعا بإدخال السرور عليهم. فأعظم القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات إدخال السرور على المسلم، وتبنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور على الجميع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم لفاطمة والذي نفسي بيده لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إدخال السرور على المسلمين بالتمكين والتقدم على العباد. هكذا فعلها في غزوة الخندق عندما كان لا يستطيع المرء منهم أن يقضي حاجته، ضرب الكدي بيده ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين. بشارة وإدخال السرور على المسلمين، أدخل السرور على على الصحابة عامة وعلى الصحابة أحد. فقد أدخل السرور على أبي بكر عندما بشره بأن أبواب الجنة جميعا تنادي عليه وتفتح الأبواب الثمانية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبشره بأنه صديق هذه الأمة، وبشر عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما رأى الناس بقمص الذي يصل إلى ركبتي الذي يصل إلى صدري قال فرأيت عمر رضي الله عنه وأرضاه يجر ثوبه جرا، فسألوه عن ذلك فبشر عمر وقال أولته على الدين ديانة عمر الموافق لربه جل في علاه. بل أدخل عليه السرور حينما بشره بالمرأة الوضاء التي كانت في قصر منيف تتوضأ، فسأل ألي هذا القصر؟ قالوا لا، لرجل من أمتك يدعى عمر. قال لولا غيرت عمر لدخلت هذا القصر. ووجد المرأة الوضاءة التي كانت تتوضأ بشارة لعمر بن الخطاب حتى بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والبشارات تتوالى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تربى الصحابة هذا الجيل الذكي النقي على يد رسول الله، فكانوا يسعون فيما بينهم ببشارات الخير بعضهم لبعض. حتى قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما مر مع عمر بن الخطاب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا ليلا فسمعوا ابن مسعود وهو يقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. هذه بشارة كبيرة من رسول الله لابن مسعود. فسارع أبو بكر إلى أن يبشر ابن مسعود بذلك حتى جاء عمر يبشره فقال سبقك بها أبو بكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، من أهم ما يميز هذا الجيل الذكي النقي أنهم كانوا يسعون في إدخال السرور على إخوانهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ذهب فبشر ابن مسعود بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا مما فعل طلحة بن عبيد الله عندما نزلت التوبة لكعب بن مالك. قال كعب: دخلت على المسجد فوجدت طلحة يأتيني متهللا فرحا مسرورا بنزول توبتي وأنا أحملها له. وجاءت انطلاقا من سعد من معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، كما في الصحيح قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حقا قد أحقه الله على نفسي لا أحدا أجبره عليه تفضلا وجودا وكرما. فقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال نبينا الكريم الأمين: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فقام متهللا فرحا معاذ رضي الله عنه أرضاه، أراد أن يدين الله جل في علاه بالمحبة في الله لإخوانه، فقال: أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذن يتكلوا. انطلاقا أيضا في المحبة بينهم أنهم يدخلون السرور على بعضهم البعض. أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قام بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى كانت لأبي موسى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فقال: اذهب بهذا النعل، فإن وجدت أو من وجدت ممن يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب فلقي عمر بن الخطاب فأعطاه نعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بشرك النبي بالجنة. فضربه حتى خر على إسته، ثم مر سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ولحق به عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، الناس يتكلون، دع الناس يعملون. قال: إذن دع الناس يعملون. الغرض المقصود بأن الرجل قام يبشر الناس، هذه من علامات ومظاهر الحب في الله التي نفقده كثيرا في هذه الأونات. هذه السمة البليغة السامية الراقية التي مكنت لأمثال هؤلاء أن ترتفع معهم الراية خفاقة عالية. من مظاهر المحبة في الله أيضا النصح، النصح بذل النصح لكل مسلم منهم فيهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جرير ابن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقد قال في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ إلى آخر الحديث. الغرض بأنه من مظاهر المحبة في الله النصح للنقد، النصح للفضح، النصح في الله. فالنصح هذه دلالة من دلالات وإشارة من الإشارات، علامة من علامات المحبة في الله. وهذا الذي جاء انطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الذي ورد عن صحابة رسول الله، كل منهم ينصح أخاه، المقصود واحد والمنشود واحد والأمل واحد. قال على فراش الموت أبو بكر بعدما استخلف عمر، قال: يا عمر، اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. وأيضا عمر بن الخطاب قال: قد أنجاني من المهالك، نصيحة أخواني على لسان حاله، بما قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: عندما جيء بامرأة قد ولدت بعد 6 أشهر، وكان من منهج عمر أن يقيم الحد على الحوامل بأنها قرينة على الزنا، فقال عمر بن الخطاب وأراد أن يقيم عليها الحد، فنصحه علي وعثمان وقالوا: أقل مدة للحمل 6 أشهر، ثم بعد ذلك لما علم بالدليل ما أقام عليها الحد. الصفات والسمات تتوالى، منها العلم، منها أنهم يعرفون لكل صاحب فضل فضله. هذا إن شاء الله يأتي بعد ذلك في السلام. الله الكريم أن يجمعنا جميعا في الجنات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات، وأقيموا الصلاة.